أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تحصل من المقدمة الثانية التي ذكرها صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف أن ما هو ظاهرها من أن المتعلق للأحكام هو الفعل الخارجي للمكلف غير قابل للتصديق، إذ الفعل الخارجي لا وجود له إلا في طول الامتثال والإطاعة، فيلزم أن يكون المتعلق أمراً معدوماً ولا يصبح متعلقاً إلا إذا وجد، فيلزم طلب تحصيل الحاصل. وهذا لا نحتمل أنه مراد للمحقق الخراساني. نعم، هذا الكلام له صورة منطقية متعقلة، وهي أن يكون مراده أنه على مستوى مبادئ الحكم من الشوق والإرادة مثلا، وعلى مستوى محقق الغرض الذي لأجله يحكم ويبعث ويأمر وينهى، المشتاق إليه والذي يحقق غرض المولى من العملية التشريعية هو فعل المكلف في الخارج. هذا صحيح، هذا صحيح. فإذا كان مراده من أن المتعلق هو ذلك، أي على مستوى المبادئ ولب وروح الحكم لا على مستوى القضية التشريعية الاعتبارية، فهو كلام صحيح ومنطقي ومتين. كما أنه قد اتضح أن ما ذهب إليه الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف في تحريرها من القول بأن المتعلق هو الصورة الذهنية والموجود الذهني من المتعلق الذي يكون موجودا قبل وجوده، لكن بما هو بالحمل الأول، أي بما هو حاك عن خارج استقباله، مع القول بأنه لا يوجد علاقة بين المتعلق وبين الخارج إلا علاقة انطباق، أما الفنائية والقنطرية والتعابير الأخرى فهي على وجه الحقيقة مما لا محصل لها أصلا. وبنى على ذلك أن تعدد العنوان يكفي لرفع غائلة الامتناع والقول بالجواز. قلنا بالأمس بأن هذا الكلام لئن أمكن تصحيحه وهو صحيح على مستوى القضية التشريعية الاعتبارية، إلا أنه قطعا غير صحيح على مستوى المبادئ، مبادئ الحكم، وعلى مستوى غرض الحكم. فلا إشكال ولا ريب في أن المحبوب والمراد للمولى من كل العملية التشريعية هو تحقق المصداق والواقع الخارجي. فننقل الكلام إلى هذا الواقع الخارجي فنسأل الذي يجتمع فيه الغصب والصلاة، هل يعقل أن يكون في وقت واحد وهو واحد فارد محبوبا حبا غالبا بعد الكسر والانكسار، أي مقدما على مفسدة التصرف في مال الغير ومبغوضية التصرف في مال الغير، ومكروها كرها غالبا بالفعل. أم لا يمكن؟ قطعا لا يمكن، يوجد تناقض بين غلبة ملاك الأمر وغلبة ملاك النهي في الشيء الواحد الخارجي. ولا يخفى أن الباعث للمولى الحكيم على تشريعه في الأوامر والنواهي الحقيقية هو المناطات عند أهل المناط والملاكات عند أهل الملاك، يعني العدلية. وعلى هذا الأساس فالصحيح في المقدمة الثانية أن متعلقات الأحكام على مستوى الصورة التشريعية إنما تكون بتوسط الصور الذهنية، أما على مستوى المبادئ والأغراض فهي ناظرة إلى الواقع الخارجي بلا إشكال ولا ريب، فالعبرة بوحدة أو تعدد الواقع الخارجي حقيقة. ثم إن صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف صار بصدد بيان المقدمة الثالثة، فأفاد ما لفظه إنه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان، تعدد لا يوجب تعدد المعنون، ولا ينثلم به أي بتعدد الوجه والعنوان وحدته أي وحدة الواقع الخارجي. ليش شيخنا؟ فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة، بل بسيط من جميع الجهات، ليس فيه حيث غير حيث، وجهة مغايرة لجهة أصلا كالواجب تبارك وتعالى. ليش في غير الواجب هكذا؟ حتى يكون الواجب مثال، هو المثال المنحصر. كالواجب تبارك وتعالى فهو على بساطته ووحدته وأحديته تصدق عليه مفاهيم صفات الجلالية والجمالية، له الأسماء الحسنى والأمثال العليا، لكنها بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الفرد الأحد، عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. طيب شو عم بيقول محقق صاحب الكفاية في هذه المقدمة؟ عم بيقول بعد أن قال بأن متعلق الحكم حقيقة هو الواقع الخارجي، يقول تعدد العناوين، انتبهوا لي يا أخوان، تعدد العناوين لا يقتضي تعدد المعنون، إذ العناوين مهما تكثرت قد تكون عناوين تشير إلى واحد فارد في الخارج. وعلى هذا الأساس لا بد أن ننظر إلى الخارج، فإذا كان الخارج واحدا فمهما تعددت العناوين فهذا لا يعني التكثر والتعدد، وتعدد العناوين لا ينفع في رفع غائلة الامتناع ما دام الخارج واحدا، وكثرة العناوين لا تفيد أن المعنون كثير. فإذا علينا أن ننظر إلى الواقع الخارجي، فإذا كان الواقع الخارجي واحدا فالميزان وحدته مهما تعددت وتكثرت العناوين، إذ العناوين مهما كثرت وتعددت يمكن أن تنتزع من شيء واحد بسيط من جميع الجهات في الخارج، لا تعدد ولا تكثر ولا تركب ولا ولا ولا، وهو الواجب تعالى فإن كل الصفات التي تذكر له هي صفات للحقيقة البسيطة من جميع الجهات. هذا ما أفاده صاحب الكفاية. طيب سؤال، ما دخالة هذه المقدمة يا محققنا في محل الكلام؟ يقول لها تمام الدخالة. لها تمام الدخالة، إذ بات واضحا أن العبرة في متعلقات الأحكام بمقتضى المقدمة الثانية هي الواقع الخارج، وبمقتضى المقدمة الأولى الأحكام متضادة لا يمكن أن تجتمع. فالمقدمة الثالثة تقول الميزان، انتبهوا لي، الميزان في الوحدة والامتناع هو النظر إلى الخارج لا إلى العناوين. النظر إلى الخارج لا إلى العناوين، فمهما تعددت العناوين وتكثرت، إذا كان الواقع الخارجي واحدا فلا إشكال ولا ريب في أنه لا بد من القول بالامتناع للتضاد بين الأحكام، وكون الميزان هو الواقع الخارجي بمقتضى المقدمة الثانية. فيريد أن يقول بأن تعدد العناوين وتكثرها لا ينفع أبدا، والعكس صحيحة، إذا العنوان واحد لكن عنوان لشيئين في الخارج فأيضا لا يكون مانعا عن الاجتماع، بل لا يكون من الاجتماع في شيء، يكونان متعلقين في الحقيقة. فهذا غاية ما يريده صاحب الكفاية، وهو منسجم مع أفكاره، منسجم مع كلماته التي مضت. جيد، لكن صاحب المنطقة وهو الذي يجري في أبحاثه دائما مجرى عبائر الكفاية، دائما أو عادة، وهو يصرح في مواضع كثيرة جدا أنه يجري على متن الكفاية، عندما جاء إلى هذه العبارة قال لم يتضح لنا المقصود بعبارة الكفاية في المقدمة الثالثة، وذكر في المحتمل منها ثلاث احتمالات، مع أني أنا أراها واضحة، وواضحة وضوح الشمس في غاية النهار عندي كما شرحتها بالبساطة. أيضا هو يقول يحتمل أن يكون مراد صاحب الكفاية ما هو ظاهر كلامه أوليا، من أن الفرد الواحد لا يتعدد بتعدد العناوين المنطبقة عليه، فذات زيد لا تكون فردين لأجل انطباق عنواني العالم والعادل عليه، بل تبقى على وحدتها، فهذا أمر واضح لم يتوهم خلافه أحد حتى يصير في صدد دفعه، إذ لم يتوهم متوهم أن ذات زيد بانطباق العناوين المتعددة عليها تصير زيد وعمر مثلا. يقول هذا ظاهر كلامه، بس هذا الظاهر غريب أنه يتصدى صاحب الكفاية للحديث عنه. ليش؟ يقول لي أنه أمر بديهي، هذا أمر بديهي، مو أمر يعني قابل للبحث أو محل نزاع أو خلاف مع أحد، هذا أمر بديهي، فليش بده يتصدى لدفع غائلة توهم أو شيء بهذه المقدمة؟ بس بدي سجل شيء بسيط هون، مين قال لك سيدنا إنه صاحب الكفاية هون عم بيسجل رفع توهم أو غائلة خاصة؟ كل اللي عم بقوله صاحب الكفاية أن الميزان بالواقع الخارجي وليس بالعناوين، فالوحدة والتعدد المنظور فيها هو الخارج. هذا مش قابل للبحث؟ بالله عليك، قابل للبحث أو مو قابل للبحث؟ قابل للبحث، لأن بعض المحققين قالوا بالفعل بأن العبرة بتعدد العناوين ولا علاقة للمعنونات الخارجية بذلك. وهناك من قال كالمحقق الأردبيلي، بتتذكروا، قال بالامتناع العرفي والجواز بالدقة، لأنه عرفا هو واحد في الخارج، بينما مطبق العنوانين يكون اثنين بالدقة في الخارج. تذكروا وناقشنا المقولة سابقا في بدايات البحث. إذا يوجد كلمات من هالقبيل، يوجد كلمات بأن العبرة بالعنوان والتعدد بتعدد العنوان، ويوجد كلمات بالتفصيل بين العرف والدقة. وعلى هذا الأساس صاحب الكفاية بده يكمل استدلاله، قال في المقدمة الأولى بأن الأحكام متضادة حقيقة، قال في المقدمة الثانية بأن متعلق الحكم لبا وحقيقة هو الواقع الخارجي، بما لا يكون تراجعا عن أن الأحكام تتعلق بالطبائع بالطريقة التي بيناها، لأن ظاهر الكلام هناك أفسد وأكسد واضح، لا يقول به ذو مسكة فضلا عن صاحب الكفاية أصلا، لأنه يلزم تحصيل حاصل. وقال في المقدمة الثالثة بأن تعدد العناوين لا يرفع، لا ينفع في رفع الغائلة ما دام الواحد الخارجي واحدا، وتعدد العناوين لا يعني تعدد المعنون. إيه هذا الاحتمال اللي عم تتفضل فيه أنه ظاهر كلام صاحب الكفاية هو مراده سيدنا، ولكنه ليس من قبيل بيان البديهيات، لا مو كما تقول سيدنا أبدا، محل خلاف بين المحققين كما هو معلوم وكما أشرت. طيب الاحتمال الثاني الذي يذكره في عبارة الكفاية، هو يسلم الآن إنه الاحتمال الثاني والثالث خلاف الظاهر، مش ظاهر من العبارة. الاحتمال الثاني قال وإن كان مقصود الكفاية بيان وحدة مطابق العنوان في مقابل من يدعي تعدد الخصوصية المستلزمة للصدق من كونها خصوصية صلاطية من جهة، والتصرف في مال الغير بغير إذنه من جهة أخرى، وأن تعدد العنوان لازمه تعدد الخصوصية في ذات المعنون، فيروم صاحب الكفاية إنكار هذا المعنى، وأن مطابق العنوان نفس الذات بلا اختلاف في الخصوصية. يقول فهو كلام متجه، متجه يعني قابل للبحث، مش متجه يعني صحيح، بمعنى أنه يصلح لأن يكون محل الكلام، لكنه حينئذ لا ينسجم مع استشهاده بانطباق العناوين المتعددة على ذات الباري البسيطة من جميع الجهات. إذن تطبيقه على المثال الذي من الوضوح بمكان أنه بسيط من جميع الجهات ولا تركب فيه، يعني أنه يريد أن يقول بأن العبرة بالواقع الخارجي وليس بالعناوين. لا هذا الذي ذكرناه احتمالا لكلامه، أقول دفعك لاحتمالك الثاني صحيح وفي محله، فهذا يرفعه ولا يجعلنا ناظرين إليه. الاحتمال الثالث في عبارة الكفاية يقول وإن كان المقصود أن انطباق العناوين لا يستلزم تعدد جهات الصدق وجودا، بل يمكن أن تكون واحدة في الخارج مع تعدد العنوان، فيرجع كلامه إلى وحدة وجود المبادئ خارجا وعدم تعدده وإن تعدد العنوان، يقول فهو محل الكلام والبحث، إلا أنه خلاف ظاهر عبارته جدا. أنا أقول إنصافا هو خلاف ظاهر كلامي إنصافا، أنا بس حبيت أطلعكم أنه في محقق من المحققين ارتبك في عبارة صاحب الكفاية، مع أن ما سلمه ظاهرا هو الظاهر والانسجام مع برهانه واضح، وكونه محل خلاف في مبحث اجتماع الأمر والنهي أيضا واضح. فلذا لا يبقى مكان لاستهجان هذه المقدمة وحملها على ظاهرها بلا إشكال ولا ريب. طيب، فنرجع إلى مقدمة صاحب الكفاية الثالثة. قبل ما أذكر ما الذي ذكره المحققون بصددها، هي المقدمة البسيطة هي اللي رح نبقى فيها مدة من الزمن، وأرجو أن لا تكون مديدة. أول ما ينطبع بالذهن من هذه المقدمة بعد ذكرها منسجمة مع الأولى والثانية، لأن المقدمة الرابعة هي ما دخلها بالاستدلال، المقدمة الرابعة دفع محذور صاحب الفصول، ما لها علاقة بأصل الاستدلال. وبعد حملها على ظاهرها، أول تعليق يأتي في ذهني بدون بحث، يعني أن تمثيله بالذات المتعالية في المسألة ليس في محله. لماذا؟ لأن محل الكلام حيث لم يقم برهان، انتبهوا لي يا إخوان، حيث لم يقم برهان على بساطة الذات. أما حيث قام برهان على بساطة الذات فلا يتأتى البحث، إذ بعد وجود الدليل القطعي العقلي على بساطة الذات فأي عنوان ذكرته لها ومهما تعددت وتكثرت العناوين فلدينا برهان يدل على وحدة وبساطة الذات الخارجية من جميع الجهات. هذا مو محل بحث، هذا إنما يكون صحيحا لو جاء شخص وادعى، انتبهوا يا أخوان، لو جاء شخص وادعى أن العناوين لا يمكن أن تتكثر في الواحد الخارجي، للواحد الخارجي، حتى لو كانت عناوين مشيرة. وهذا بالله عليكم يأتي بذهن طفل فضلا عن كبير؟ ما بيجي. إذ الصفات والانتزاعيات والاعتباريات الكثيرة يمكن أن تشير إلى شخص واحد. زيد بتقول عنه ضخم الجثة، بتقول عنه أبيض البشر، بتقول عنه كث الشعر، بتقول عنه شجاع، بتقول عنه مؤمن، بتقول عنه، في حدا بيتوهم إنه هؤلاء العناوين إذا تكثروا يعني الذات كثيرة؟ ما في حدا بيتعن. نعم، كل عنوانين من أي نوع كان، سواء كان يشير إلى مقولة من المقولات أو كان انتزاع من الانتزاعيات، لا إشكال ولا ريب في أنه يؤشر إلى حيثية غير الحيثية الأخرى، ما في شك في هذا. إذا اتضح هذا المعنى فالواحد الخارجي الذي ليس لدينا برهان على وحدته حقيقة ولا على تعدده كذلك، انتبهوا، فإذا تعدد العنوان فلا يعني تعدد العنوان تعدد الحقيقة. فتعالوا يا قوم وابحثوا مع تعدد العنوان في أن الحقيقة الخارجية حقيقة واحدة أم حقائق متعددة. فإذا كان حقيقة واحدة فالامتناع ببابكم، امتناع اجتماع الأمر والنهي ولو تعددت العناوين. وإذا قام الدليل على التعدد، فإن كان التعدد بتعدد العناوين، انتبهوا، مطابق لتعدد العناوين، لأن قد يكون متعدد من جهات أخرى غير جهات العنوانين، من جهات العنوانين واحد، فترتفع غائلة الامتناع حينئذ، لأنه لا يجتمع الأمر والنهي في واحد. فكل ما يروم قوله صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف هو أن العبرة بالخارج والعبرة بوحدة أو تعدد الخارج، فكثرة العناوين لا تقدم ولا تؤخر. فتعالوا يا قوم وابحثوا في الفرد الخارجي، هل هو حقيقة واحد بلحاظ العنوانين أم متعدد؟ هذا اللي بدي أقوله صاحب الكفاية. فيكن تقولوا إنه هذه الحقيقة المهمة أجملها بطريقة كبيرة جدا. إيه صحيح صحيح صحيح. هو لا عم بيقول إنه تعدد العناوين يعني وحدة الموضوع الخارجي، ولا عم بيقول وحدة العنوان تعني وحدة الموضوع الخارجي، ما عم بيقول هذا ولا ذاك. هو عم بيقول تعدد العناوين لا يعني تعدد المعنونات، لكن قد يعني، قد تكون المعنونات بعبارة أخرى مو العناوين هي اللي بتحدد إلى الخارج واحد أو متعدد. تعالوا لنبحث في الخارج إذا واحد أو متعدد، تعالوا نبحث في الخارج. أول من تصدى هنا المحقق الإصفهاني، قال العناوين على أنواع. شيخنا في عناوين ذاتية، في عناوين عرضية يعني. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يا